كانوا يدعون. وهناك حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة فقال هي ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة. طبعا العلماء زي الدارقطني أو غيره عل هذا الحديث بالوقف، يعني قال هذا موقوف على أبي موسى الأشعري، ولكن الإمام مسلم رواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ما بين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. فالذي ساعة إجابة فيستحب فيها الدعاء، تمام. لكن الحقيقة الصحيح في ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا هو أقوى الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة. إنما العلماء أخذوا من حديث أبي موسى الأشعري إن دي ساعة إجابة، فيستحب للخطيب أن يدعو وأن يؤمن المأمومون. أما مسألة رفع اليدين فليس فيها شيء إلا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. ده دليل عام، يعني دليل عام يعمل به في كل موضع، يعني فولا بأس برفع اليدين، بل يستحب رفع اليدين في الدعاء لأن هذا فيه دليل على المسكنة. لكن العلماء كرهوا أن يمسح الرجل وجهه بيديه بعد الدعاء كما فعله جماهير المسلمين، بل يعني أنكر يعني بعض العلماء المتأخرين كالعز بن عبد السلام لما سئل عن هذا قال لا يفعله إلا الجهال، إن هو بعد ما يدعو يمسح يديه يمسح وجهه بيديه. هذا أغلب العلماء كرهوه، كالإمام سفيان الثوري، كأحمد بن حنبل، كعبد الله بن المبارك، والعلماء المتقدمون كرهوا أن يمسح الرجل وجهه بيديه عقب الدعاء. أما رفع اليدين فهذا جائز بل مستحب، مباح بل مستحب. الخطيب يكره له أن يرفع يديه على المنبر، لا يجوز له أن يرفع يديه على المنبر. هناك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عمارة ابن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بعض خلفاء بني أمية يرفع يديه على المنبر وهو يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، إنما كان يشير بالتوحيد، كان إذا دعا عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه وهو على المنبر يدعو الله تبارك وتعالى. أما إن الخطيب يرفع يديه على المنبر فهذا لا يجوز.
ينفخ في الصدر
شيء. نعم.
بعد الدعاء ينفخ في الصدر، يعني بعد ما يدعي ينفخ في الصدر.
ليه؟
هذه
سنة العاجم بقى يعني، لكنها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جمعة يرفع ولا ما يرفعش في الجمعة عشان
ينفخ؟ والله شوف، يعني أنا قلت الدليل عام سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة، إذا أردت أن تدعو ربك تبارك وتعالى ارفع يديك، لأن هذا كما قلت يعني دليل المسكنة. حتى يعني في الاستسلام، يعني لما واحد يعني أسر إنسانا أو عدو مع عدو يقول لك ارفع يديك، يرفع يديه دليل على الاستسلام أنه مستسلم، يعني فهذا يعني كأنها صارت يعني هي سنة بين بني آدم. يعني فإذا رفع العبد يديه إلى ربه تبارك وتعالى فهذا دليل مسكنة، ولا يرفع يديه ويبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء. في الاستسقاء إذا دعا ربه تبارك وتعالى الاستسقاء إنما يرفع يديه هكذا حتى يبدو بياض إبطيه، أما في الدعاء العادي فإنما يرفع يديه ويكون بطون يديه إلى السماء.
القنوط، دعاء القنوط في الحج،
ما هو دعاء القنوت في الفجر إن يرفع يديه، ما احنا قلنا اي موطن في الدعاء ارفع يديك.
يعني هو ورد
هو مباح ورد ايه؟
ورد الدعاء في صلاة الفجر
على الدوام.
اما ديمومة الدعاء في صلاة الفجر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على الدعاء اللي هو بيسمى دعاء القنوت في صلاة الفجر. الحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف تفرد به راوي اسمه عيسى ابن مهان، وهذا سيء الحفظ وقد تفرد بهذا الحديث، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الفجر، ده الصحيح الذي ورد، كان يدعو في صلاة الفجر، إنما ما ترك صلاة الدعاء في الفجر إلى أن فارق الدنيا هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا وقع للمسلمين نازلة كما هو وارد يعني وكما هو واقع، وكل بلاد المسلمين يعني فيها انتهاكات، ولا يوجد محجمة دم في جنبات الأرض إلا في ديار المسلمين بس، انظر إلى كل بلاد الدنيا تجد البلد مستقر مطمئن، البلاد الملتهبة اللي فيها فتن اللي فيها حروب اللي فيها انتهاكات هي بلاد المسلمين فقط لا غير، مش أكثر من كده. فإذا وقع بالمسلمين نازلة فيستحب الدعاء في الصلوات الخمس، يدعو في كل الصلوات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كما حدث في الفتن زي مقتل القراء وغيرهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في كل الصلوات. أي نعم. نعم.
بالنسبة لحديث كل مولود مرتهن بعقيقته. هل هذا الدليل على أنه يبقى في ذمتي حتى بعدما يبلغ إن عجز أبوه؟
أي نعم. هذا الحديث كل غلام مرهون بعقيقته فأريق عنه دما، هذا حديث صحيح. وبهذا الحديث يعني أوجب الإمام أحمد في بعض أقواله وجوب العقيقة، قال لا أجد شيئا أشد في العقيقة من هذا الحديث، وبناء عليه هذا الحديث أوجب العقيقة في بعض أقواله رحمة الله عليه. أما جماهير العلماء فإنهم يستحبون العقيقة، يستحبونها. أما هل إذا قصر الأبوان في أن يعق عن المولود وقد علم الولد أن أباه لم يعق عنه هل يستحب له إذا كبر أن يعق عن نفسه؟ هذا لم يرد إلا في حديث ضعيف جدا تفرد به راوي اسمه عبد الله بن المحرر برأين، لأن في بعض الناس بيقرأه عبد الله بن محرز، يعني يجدها في بعض الكتب عبد الله بن محرز، لكن هو الصحيح أنه عبد الله ابن محرر، وهذا يعني تكلم فيه العلماء بكلام شديد. أظن يعني أرجو أن لا أكون واهما أن الإمام عبد الله بن المبارك قال أنه كان بيتمنى أن يلقى عبد الله بن المحرر، قال لو قيل لي أدخل الجنة أو إلقى عبد الله بن المحرر لا لقيته ثم دخلت الجنة، يعني ما قالش لا ألقاه وما أدخلش الجنة، قال ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، بعرة لمخلفات الحيوان يعني كان ضعيفا جدا، وهو الذي تفرد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بلغ الأربعين. فبعض العلماء اللي هم يعني أو بعض الفقهاء، أنت عارف الفقهاء بكل أسف كانوا أجانب عن علم الحديث، فتلاقي الحديث الموضوع أو الضعيف جدا أو المنكر يحتج به على حكم فقهي لأنه لا يدري الصحيح من الضعيف. تمام. حتى مثلا يعني اللي بيدرسوا في المعاهد الدينية أو الكليات أو كده يلاقي مثلا في باب الوضوء يقول لك كراهة الوضوء بالماء المشمس، الماء اللي هو الشمس سخنته يعني. تمام. وهذا الحديث منكر باتفاق العلماء، يعني الماء المشمس يكره به الوضوء لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لا تتوضأ بالماء المشمس فإنه يورث البرص. تمام. الفقهاء تدخل باب المياه يقول لك يكره الوضوء بالماء المشمس. طب الحديث ده منكر بالموضوع يعني كذب. طب ليه الفقهاء استدلوا به على إثبات حكم شرعي وهو كراهة الماء المشمس؟ ما عندوش فكرة. الحديث يعني ضعيف، مش ضعيف بس أشد من أن يكون ضعيفا يعني. فعشان كده الفقهاء يقول لك يستحب للرجل الكبير إذا لم يعق عنه والده أن يعق عن نفسه حتى لو بلغ الإيه؟ بلغ 40. وهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم في أن الإنسان يعق عن نفسه بعدما كبر حديثا صحيحا، إنما فورد في هذا الحديث الفرد. ولذلك إذا الإنسان لم يعق عنه والده سقط عنه الحقيقة، لأنه مستحبة فقط يعني مش أكثر من كده.
يجوز الوالد يعق عنه بعد أن كبر؟ يعني الوالد يعق عن ابنه بعد
أن العقيقة في اليوم السابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعق عنه في يوم سابعه. احنا عندنا في اليوم السابع عندنا سنن بالنسبة للعقيقة، أن يسمى الولد تمام، وأن يعق عنه ده في اليوم السابع. حلق شعره والتصدق بوزنه فضة أو ذهبا فيه حديث لكنه ضعيف، الأذان في أذن المولود إذا ولد، والإقامة في أذنه يعني يدل في أذن اليمين ويقيم في أذن الشمال. أما الأذان في أذن المولود فلا يصح، فإنه الحديث منكر، تفرد به راوي يعني اسمه عاصم ابن عبيد الله، وهذا الراوي ضعفه العلماء ضعفا شديدا، وإن كان الإمام الترمذي في سننه قال هذا حديث حسن صحيح، بعدما روى الحديث قال هذا حديث حسن صحيح. طبعا الإمام الترمذي إمام كبير من أئمة الحديث، يعني تلميذ الإمام البخاري وأحد أئمة الحديث، ولو سنة الترمذي معروف يعني، ولكن يعني كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. عاصم بن عبيد الله تفرد بهذا الحديث، لم يتابعه أحد قط نعلمه، وحتى يعني الإمام مالك رحمة الله عليه قال شعبتكم على شعبة بن الحجاج، شعبة أول من فتش عن الرواة في البصرة، هو اللي قال ده ضعيف وده ثقة وده كذا وده كذا، فكان يروي عن عاصم بن عبيد الله، فأنكر عليه مالك قال شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله، طب كيف هذا يستقيم؟ لأن شعبة يعني في كلمة دارجة للعلماء يقول لك شعبة لا يروي إلا عن ثقة، أبو زرعة الرازي لا يروي إلا عن ثقة مثلا، في بعض العلماء يقول لا يروي إلا عن ثقة، فبعض العلماء أخذ هذا الإطلاق، وإذا رأوا شعبة يروي عن راوي يقول لك ثقة طالما شعبة روى عنه. فمالك لأن كان هذا القول يبدو أنه شاع، فمالك رحمة الله عليه أنكر على شعبة أن يروي عن مثل عاصم ابن عبيد الله. فالأذان في أذن المولود لم يصح الحديث، أما الإقامة في أذن المولود فحديثها موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد له مولود فأقام في أذنه لم تضره أم الصبيان، ده الحديث بيقول كده. أم الصبيان معرفش بقى عفريت بقى ولا حاجة مس ولا بتاع، معرفش أم الصبيان تطلع إيه يعني، ما عنديش فكرة الحقيقة، بس لا يصحها لهذا ولا ذاك تمام. إنما إذا ولد يحنك العادة جرت عندنا مثلا يحنكوا وسقط عنه ببن، يجيب بن وحنكه وكده بتاع، لكن هو السنة ان هو يمضغ تمرة مضغا شديدا حتى تصير كهيئة الماء او سائل يعني، ثم يحنك به الولد كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن ابي طلحة الغلام اللي هو مات، وقصته معروفة لكم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ام سليم ولدت هذا الولد فانه مضغ تمرات وحنكه، فجعل الولد يتلمض يلحس ايه التمر بلسانه يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى حب الانصار التمر، يعني ولادهم كمان بيحبوا الايه بيحبوا التمر حتى وان كان صغير. ده يعني مجمل العقيقه. أيضا أنبه على أنه إذا فاته في اليوم السابع لا يضره أن يعوق بعد ذلك. وفي حديث ورد لكنه ضعيف عند الحاكم وغيره أنه العقيقة اليوم السابع والأربعتاشر والواحد وعشرين، ده يعني حديث مشهور برضو في رواه الحاكم وغيره، ولكن الحديث لا يصح. لكن العقيقة طالما أنها مستحبة خلاص في أي وقت يعني تمكنت من أن تعوق افعل. لكن بعض الناس بيؤخر العقيقة عشان يعزم أصحابه ويلم العيلة والكلام ده، وبالتالي يؤخر الذبح عن يوم السابع. لا، اليوم السابع يستحب الذبح في السابع كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فالحل في القصة دي اذبح في السابع وخزن اللحم، يعني مش لازم تاكله في نفس اليوم. يعني عايز تدعو أصحابك وجيرانك وأقربائك والكلام ده مفيش مشكلة، لكن تحرى يوم السابع. تمام، زي حلق الرأس بيكون برضو في اليوم السابع سواء للواد أو للبنت. طبعا دي السنن دي تحتها أحكام إحنا ما نعرفهاش، يعني لا أنا في حدود علمي لا أعلم في فوائد. يقول لك الحلق الشعر يوم السابع الولد يحصل له كذا وده يحصل له كذا، ما أنا ما أعرفش الحقيقة. لكن لابد أن يكون هناك حكم، زي مثلا بركة عقل المولود، بركة صحة المولود. فنحن بنتحرى بالذات في الأيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا يوم كذا، فلابد أن يكون هذا اليوم يشتمل على بركة، يشتمل على فائدة وإن كنا نحن لا نعلمها. فنتحرى بالذات في الأيام، بالذات في الأيام يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. تمام، وبهذه المناسبة طالما جبنا الأيام وخطر على بالي سؤال سئلته منذ أيام، وهو الدعاء يوم الأربع. يقول لك هناك ساعة يوم الأربع دعاء. هذا الحديث ضعيف مضطرب، وإن كان صححه بعض العلماء، حتى شيخنا الألباني رحمة الله عليه حسن هذا الحديث، ولكنه مضطرب الحقيقة، لا يثبت أبدا يعني هذا الحديث. والعلماء برضو زي البيهقي وغيره في شعب الإيمان يقول لك برضو إيه يستحب لحديث جابر إن كان فيه ساعة أربعة. الحقيقة أن جابر رضي الله عنه هو فهم هو حصل يعني حادثة يوم الأربعاء وكان فيه يعني إجابة للدعاء يوم الأربعاء، فجابر يقول أنا أتحرى يوم الأربعاء وأدعو. تمام، فمن يعني أخذ بفهم جابر رضي الله عنه وصحابي جليل كبير من أهل الفتوى فلا بأس عليه. تمام، على أساس أنه يقلد صحابيا، يقلد صحابيا. وإلا لم يرئ، أنا لم أفهم في الحديث أن يوم الأربعاء الدعاء فيه مستجاب، إلا أنه حدثت حادثة يوم الأربعاء والنبي صلى الله عليه وسلم بس كده. تمام، وده يعني فعل صحابي معتبر، ما نقولش أفعال صحابة أو فتاوى صحابة مش معتبر، لا معتبر. من أراد أن يتحرى الدعاء يوم الأربعاء لا بأس بذلك، لكن حال الحديث أنه مضطرب. تمام، وفي بعض الصحابة يعني أضيف بعض الصحابة لهم فتاوى، يعني مثلا وضع الجريدة على القبر أو أنك تزرع شجر في القبر. تمام، حديث ابن عباس في وضع الجريدة على القبر معروف لديكم إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال من دفنت وأنا؟ قال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان مش في كبير يعني في صغير، لا، وما يعذبان في أمر كان يعني لا يكبر عليهما أن يحترز منه. تمام، إنما هو كبيرة، مش وما يعذبان في كبير يعني ليست كبيرة، لا. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله. ثلاث ألفاظ وردوا في هذا الحديث، لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يستتر. أصح الألفاظ هذه كلها لا يستنزه، وبمعناه لا يستبرئ. أما لا يستتر فهذا اللفظ لا يصح، لأن معنى لا يستتر يعني لابد أن يختبئ من الناس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته على السطح، وطلع ابن عمر رآه وهو يقضي حاجته، يعني إذا لا يستتر ورد هذا اللفظ في طرق الحديث ولكنه لا يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة فشقها نصفين ووضع النصف على كل قبر وقال لعله أن يرفع عنهما أو يخفف عنهما ما لم ييبسا. ففهم بعض العلماء من هذا أن وضع الجريدة على القبر يخفف عن الميت، فاستهتروا بهذا، استهتروا يعني ولعوا به، يعني استهتروا بهذا وبدأوا يزرعوا الأشجار في المقابر والكامل على أساس أن تخفف عن الميت. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد في حديث جابر في آخر صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مر بقبر يعذب فوضع عليه جريدة وقال لعله أن يخفف أو يرفع عنهما بشفاعتي. إذا نداوت الجريدة ملهاش دخل في القصة دي خالص، وإلا لو كانت نداوت الجريدة لها دخل في التخفيف ما كانش شقها نصين، لأن يكون شقها نصين أسرع إلى أن تيبس من لو سابها. يعني لو جيت جريدة وسبتها زي ما هي هتنشف مثلا في شهر، لو شقها نصين تنشف في 15 يوم. فإذا كانت القصة أن يخفف عنهما بسبب نداوت الجريدة ما كانش شقها نصفين. ثم في حديث جابر اللي أنا قلت لكم دلوقتي دل على أنه يخفف عنهما بشفاعته صلى الله عليه وسلم وليس بنداوة الجريدة. بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو بريدة ابن الحصين فهم من مطلق هذا الحديث إن المسألة متعلقة بنداوة الجريدة، تمام، فأوصى أنه إذا مات أن يوضع في قبره برضو برضو جريدة خضراء. ده برضو فهم صحابي، تمام. لكن لو نظرنا إلى الحديث من كل جوانبه من ناحية المعنى هنجد أن النداوة مش هي يعني لم يخف عنه بسبب النداوة، تمام. وإلا بعض العلماء قال لأن الجريدة طالما أنها خضراء تسبح، ما هو عمال لأن تعرف العلماء لما يرد حكم الأحكام بيدوروا له على العلة ليه، فإما أن يجدوا علة وإما أن لا يجدوا علة. فإن لم يجدوا علة ده بيسمى لا معقول المعنى، فإن وجدوا علة قالوا معقول المعنى. لا معقول المعنى يعني يعني انت مش عارف العلة، كتقبيل الحجر الأسود ايه علته؟ عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي له الموافقات المشهورة والكاملة قال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن علة التقبيل إيه؟ الاتباع. إذن ما فيش علة معقولة، بل بعض الناس قال لك ده كان المناسب لا يقبل الحجر. ليه؟ لأن العرب كانوا يعبدون الأصنام وكانت من أحجار وكانوا حديث عهد بإسلام، فكان سد الذريعة يقتضي أن ما يكونش في حجر معظم في الإسلام، سد الذريعة، واخد بالك إزاي؟ فإحنا بنقول العلة الاتباع. إذن ما فيش علة، أنت معقولة أنت عايز تجيبها. طب أنت ليه بتطوف بالبيت؟ ما هي الحكمة في طواف بالبيت؟ أكل له علة قديمة. الصحابة لما دخلوا المدينة أنهكتهم الحمى وقابي خطرفوا بقى، بلال كان يعني بيتكلم هو نايم من شدة الحمى وبتاعه، تمام. فبلغ المشركين إن المسلمين الحمى أنهكتهم وبتاع فهينقضوا عليهم، يقول لك الحق وهم كده مش قادرين يصلبوا طولهم ادخل عليهم وبتاع. فهم رايحين النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم ان هما في الطواف الرمل بقى يتنططوا وبيعمل كده عشان المشركين جاي يتفرجوا عليهم، هيشوف بقى ناس مهكعين يتسوكون هزالا مش عارفين يصلبوا طولهم وبتاع. فلما شاقوهم بيتنططوا كده ويقفزوا بتاع الكلام ده تمام. قال والله ما بالقوم من بأس، ده اللي بيقولوا عليهم الحمى، شوف بيتنطط ازاي وبيعمل ازاي وبتاع الكلام. طب القصه راحت التي من اجلها شرع الرمل والكلام ده راح. طب انت ليه لحد النهارده بتعمل الرمل بقى حوالين البيت؟ ملهاش حل عندك انت، ملهاش حل الا الاتباع. السعي بصفا المرء الاتباع، رمي الجمار اتباع. اهو ده وما شابه هذا الجنس من العبادة اسمه لا معقول المعنى. لا معقول المعنى أي لم تبدو لي علة فيه، وده قليل وهذا قليل. يختبر بها إيه؟ استسلام العبد، استسلام العبد. ما انتش فاهم افعل حتى لو ما انتش فاهم. وأغلب الأحكام الشرعية معقولة المعنى، معقولة المعنى مفهومة يعني، مفهومة يعني. مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فازوروها، ليه؟ فإنها تذكر في الآخرة. أغلب الأحكام الشرعية كتير منها يعني معقول معنى مفهوم يعني. فإحنا كنا اللي خرجنا في ال
زيارة القبور للنساء
إيه؟
زيارة القبور للنساء.
لا خلاص هجاوب عليه، بس أنا خرجت بسبب
الجريدة.
الجريدة. فيقول لك العلماء بيدور على العلة، فبعض العلماء قال لأن الجريدة إذا يبست انقطع تسبيحها، إذن يخفف عنهما طالما الجريدة إيه بتسبح. طبعا هذا الكلام مخالف بداهة لقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، تسبح له السماوات السبع والأرضون والأرض ومن فيهن وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العلماء بيقولوا نفي الاستثناء يفيد الحصر، قاعدة أصولية كده، نفي الاستثناء يفيد الحصر. أداة الاستثناء في الايه في الآية ايه؟ إلا، ما دي أداة الاستثناء في اللغة العربية. إلا أول ما تلاقي جملة فيها إلا بص قبلها في نفي ولا لا، ما وإن، تمام. إن عليك إلا البلاغ، إن هنا نافية بمعنى ما عليك إلا البلاغ، تمام. إن النافية أو ما أو لا، تمام. أي أداة نفي لو لقيتها قبل إلا تعرف إن اللي بعد إلا مباشرة المعنى مقصور عليه لا يتعدى. خلاص قاعدة كده، خدتها قاعدة. إذا لقيت إلا في الكلام بص قبليها في الجملة في أداة نفي، لا ولم وإن وما والكلام ده، يبقى اللي بعد إلا مباشرة المعنى مقصور عليه هو لا يتعداه إلى غيره، تمام. لا إله إلا، أيضا دي منفية، لا، يبقى المعنى مقصور على اللي بعد إلا وهو لفظ الجلال، تمام. هنيجي الآية دي، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وما ما وإن من شيء، عفوا، وإن من شيء ما اللي هي ما يعني بمعنى ما، وإن من شيء إلا يسبح. فعندي وما من شيء إلا، شيء نكرة، نكرة سبقها نفي تفيد العموم، يعني كل شيء في الدنيا يسبح، سواء كان يابسا أو كان أخضر أو كان حجر أو كان مدر أو كان أي حاجة. فإيه معنى إذا ناد الجريدة يبست ينقطع تسبيحها؟ ده مناقض للآية، تمام. إنه كان حليما غفورا، حيثما تجد صفة الحلم اعلم ان العبد ارتكب شيئا يستحق عليه العقوبة. اي آية فيها حليم اعرف ان العبد ارتكب شيئا يستحق عليه العقوبة ولكن الله حلم عنه. طيب هنا في الآية دي ايه اللي العبد ارتكبه؟ طيب انت عدم التسبيح، تمام. طيب يعني العبد لو لم يسبح يستلزم العقوبة؟ طيب يبقى ما حلناش الاشكال. فين العقوبه اللي العبد عمله؟ فين الذنب اللي العبد عمله عشان ترد صفه الحلم هنا؟ وبعدين انه كان حليما غفورا. طبعا اقتران الصفتين دول في هذا الموضع له دلاله كبيره. الجواب في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الامام احمد والامام البخاري في الادب المفرد وحديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضرت نوحا الوفاة، نوح عليه السلام حضرت الوفاة، دعا ابنيه او دعا ابنه، خلاف في الروايات ابنيه او ابنه، فقال: إني قاص عليك الوصية، هيوصي قبل أن يموت، عليك بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، يعني عليك باثنتين، يعني يفعل اثنتين ويجتنب اثنتين، الاجتناب الكبر والكفر، بس خلينا في الاثنين الأولانيين. أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أوصيك بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله يعني لو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وعليك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. طب أنت بترزق بدون غير ما تسبح، أنت ترزق دون أن تسبح، مع انه مع اني لا ترزق حتى تسبح، فهو يرزقك دون ان تسبح. هو ده الذنب اللي واقع فيه، ده الذنب اللي واقع فيه، تمام. يعني عشان كده بنقول يعني المعاني، او لما تحب تستخلص حكم مش من حديث واحد، تلم الاحاديث كلها، لان الاحاديث بعضها يعضد بعضا في المعاني. فانت ما تقدرش تفسر عقوبة أو ذنب العبد في هذه الآية إلا إذا كنت عارف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فتقوم تجيب هذا الحديث على هذا الحديث، يوم ينكشف الإيه؟ ينكشف المعنى السديد. يعني إنه كان حليما غفورا، أي أنه يرزقه دون أن يسبح، مع أن التسبيح سبحان الله والحمد هو صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فأنت يعني يوم حد يسألك عن صلاة الخلائق، هي سبحان الله والحمد، هذا الجدار وهذا الحجر وهذا المال كله صلاته ايه؟ انه يقول سبحان الله وبحمده، تمام. فعشان كده يعني العلماء لما بيحاولوا يستخرجوا علل، بعضهم يوفق الى استخراج العلل وبعضهم يحجب عنه التوفيق. يعني فعشان كده يعني عايزين نقول، اخلص من هذا، ان الصحابي يتبع، من اراد ان يتبع الصحابي يتبع، ما فيش اي مشكله في اتباع الصحابي. لك لا، هذا الحديث ضعيف، وإن كان بعض الصحابة عمل به فلا بأس. بل الإمام أحمد رحمة الله عليه لما يعني في مرض موته وكان الألم شديدا عليه، فكان يئن يقول آه كده، فقال لابنه عبد الله: ائتني بكتاب ليث بن أبي سليم عن مجاهد، صحيفة أحاديث ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم هذا راوي ضعيف، عن مجاهد بن جبر الإمام المشهور في التفسير يعني. فكانوا يتسلون بالقراءة، يقول اقرأ علي كلمة تكون جميلة يصبروا كده يعني. فبدأ عبد الله يقرأ على أبيه الصحيفة، فوصل إلى قوله عن مجاهد أنه كان يكره الأنين. من اللي بيكره الأنين؟ مجاهد، ده تابعي صغير يعني، لا صحابي فضلا ولا حاجة كده. قال: فلم يئن بعدها، يعني وصل إلى اتباع الصالحين، يعني اتباع الصالحين حتى إن لم يكن صحابيا، حتى إن لم يكن تابعيا، لكنه إمام كبير. فامتثل الإمام أحمد برغم ألمه، امتثل لي كراهية مجاهد للأنين، مع أنه لو أن ما فيش مشكلة، بس زي ما أقولك إيه، يعني اتباع الصالحين فضلا عن اتباع الصحابة، يعني هم يعني أولياء الله على الحقيقة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يعني هذا ما أحببت أن أقوله، مش توهينا لقول الصحابي والعدم اتباع القول الصحابي أبدا خالص، يعني بالذات فيما يتعلق بالسلوك. قد لا نتبع الصحابي في الفقه، قد لا نتبع الصحابي في الفقه، ليه؟ لأن الحديث اللي هو المرفوع عندنا على خلاف قول الصحابي، أو في صحابي تاني خلفه، تمام، والصحابي اللي خلفه ده أمكن منه، كان واحد مثلا من الخلفاء الراشدين مثلا يخالف واحد من الصحابة، فإذا اختلف قول عمر رضي الله عنه مع قول غيره يقول لك يقدم عمر لفقهه وأهليته ومكانته، يعني بيصل فيه الترجيح بأسباب عند أهل العلم مش بالمزاج، يعني يعني لا، قد عمر بن الخطاب يقول قولا مثلا ويخالفه أبو هريرة ويبقى الحق مع أبي هريرة مثلا، هذا ورد يعني في غير ما مسألة في هذا يعني. أي نعم، نعم، زيارة القبور للنساء مباحة على قول الجمهور خلافا للحنابلة، وأنا في الحقيقة يعني مندهش في نفسي من فتوى الحنابلة بحرمة زيارة النساء القبور، لم أجد لهم دليلا ناهضا بالحرمة، ما عندهمش دليل أصلا إلا دليل واحد بس، لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، في خلاف في اللفظ، تمام، أقوى اللفظين زائرات، أقوى اللفظين زائرات، وحتى لو قلنا زائرات زوارات لا، يعني هم خدوا طبعا القصة من اللعن يعني، واللعن معناه الحرمة والطرد والكلام ده، تمام. عندنا حديث أقوى من هذا بكثير من الحديث ده، برغم أنه هو يعني يجوده بعض العلماء، في بعض العلماء مضعفينه، يعني هذا حديث مختلف فيه خلاص، فإذا سلمنا أنه جيد وناهض للحجة فهو معارض بأحاديث أقوى منه تبيح ذلك، والأحاديث الأقوى منه في الصحيحين، منها مثلا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، لسه الرجل مدفون يعني أو الميت مدفون وهي تبكي، فقال اتق الله يا أمة الله واصبري، فقالت إليك عني، ابعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ثم علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها فزعت أنها جابت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، فذهبت إليه فلم تجد على بيته بابا ولا بوابا، يعني لم تجد بوابا على الباب، فدخلت فاعتذرت، تمام، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لم ينهاها أن تبكي، تمام، وهذا هو محل الشاهد، فهذا دلالة على إباحة زيارة النساء للقبور. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها لما مات ابن القاسم ابن محمد زارته، الحديث الثالث في صحيح مسلم حديث عائشة أيضا رضي الله عنها لما قالت يعني ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا 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 رويدا، يعني إيه مش قوي عشان إيه ما فيش حد يحس بيه، يعني فتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا، في بعض الطرق الحديث إنه كان ماشي على طراطيف رجليه يعني وخلع نعله، مسك نعله وعشان ما يعملش صوت يعني، كانت نايم، تمام، ومشى رويدا رويدا، تمام، ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام، تمام، فمشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق، هي صاحية في الكل، في كل القصة دي هي صاحية تحت البطانية، تمام، وشايف الإيه القصة دي وهو داخل وخارج. قالت فلما انطلق تقنعت إزاري وانطلقت وراءه، وهي فكرة أنه يروح لواحدة من نسائه وبتاعه الكلام ده، أدركتها الغيرة يعني، تمام، فالبقيع ما بينه وبين الحجر النبوي بتاع 200 متر يعني حاجة بسيطة، ففضت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى البقيع قالت فرفع يديه ثلاثا يرفعه ويخفضها بيدعي يعني، ثم انحرف رجع للغرفة فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول أكثر فهرولت فأحضر مش على مهله يعني فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت تحت اللحاف وحطت اللحاف عليه تمام، فأول ما دخل لقى اللحاف بتنهج طالع نازل بطنها طالع نازلة طالع نازلة، فقال ما لك يا عائش حشية رابية؟ عندك رب وعندك حاجة في صدرك ما سايبك نايمة يعني فبتنهج لي يعني. فقالت له لا شيء. فقال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. في بعض الروايات الصحيح أن هذا ورد على سبيل الاستفهام، بتسأله مهما يكتم الناس يعلمه الله، طبعا يعني السؤال مش وجيه يعني، لكنه ورد كما ذكر النووي وغيره أنه ورد على سبيل الاستفهام يعني، لكن هو قالت مهما يعلم الناس مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني أنا مش أخبي عليك مهما كتمت ربنا هيكشف المسألة دي. فقالت له قالت له القصة بقى، وانت دخلت رويدا رويدا وطلعت رويدا رويدا مش عارف بتاع. قال انت السواد الذي كان امامي بتجري قدامي وبتاع كان. فقالت نعم. قالت فلهزني في صدري لهزة اوجعتني، ضربها بمجامع يدي، وقال لها اظننت ان يحيف عليك الله ورسوله تكون الليلة بتاعتك ويروح لغيرك، مع ان القسم لم يكن واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لحسن خلقه ولمحبته للعدل ما كان يعني يعني يضرب في القسم صلى الله عليه وسلم. المهم فقال إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك الصوت، أنت ما سمعتهوش أنا اللي سمعته، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن تستيقظي فتستوحشي لوحدها والدنيا ظلمة ولم يكن في البيوت مصابيح وبتاعها تبقى لوحدها في الظلمة هتخاف. فمن رفقه عليه الصلاة والسلام ما عملش أي حاجة عشان يصحيها تقعد لوحدها كده خايفة لحد ما يرجع عليه الصلاة. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. تمام، شوف بقى عائشة رضي الله عنها وذكائها غيرت الموضوع بقى، يعني غير موضوع زي النساء الغبيات اللي منتشرات في الأرض مختلفة مع زوجها في حاجة ولا بتاع تقول له خلص الموضوع، يقول لها طب اغزي الشيطان خلص هنتكلم بس ايه شوية بس دلوقت لازم تخلص يا ست تسيب الموضوع العفريت تلعب في وشي مش عارف ايه بتاع لازم نخلص الموضوع تمام، وفي الاخر يحصل طلاق يحصل بتاع يحصل ضرب يحصل خبط اي حاجه من دي. لا عائشه انا بقول للنساء اتعلمنا مع عائشه رضي الله عنها، غيرت الموضوع، ولما غيرت الموضوع جاء الحكم اللي احنا بنتكلم عليه بقى، لما قال ان جبريل اتاني فقال ان ربك امرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم تمام. فقالت يا رسول الله وما اقول اذا دخلت عليهم، ما أقول لهم إذا دخلت عليهم؟ ما قالهاش لا يا عائشة لا يحل لك أن تذهب إلى القبور ولا يجوز للنساء أن يذهبن إلى القبور الكم تمام. والحديث بريدة اللي احنا لسه إليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. والأدلة الشرعية إذا وردت تشمل الرجال والنساء إلا إذا قام دليل التفريق، إلا إذا قام دليل تفريق. كنت نهيتكم يا معشر الرجال والنساء، وفي نفس الحديث ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، طب ده برضو للرجال دون النساء، ما هو الحديث كله للرجال والنساء تمام، ومن فرق فعليه دليل تفريق، ولا يوجد دليل تفريق الحقيقة. فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. لكن إذا ذهبت المرأة إلى القبور في آداب، لذات القبور بالذات بالنسبة للنساء، النهي عن الصياح والولولة واللطم والبتاع والاختلاط والكلام ده كله. إذا المرأة التزمت بالأداب الشرعية فيجوز لها، يجوز لها أن تزور القبور، بل يستحب لها أن تزور القبور. أما الحديث الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة آتية من عند المقابر فقال لها أين كنت يا فاطمة، يعني أكنت عند القبور؟ معنى الحديث رواه الإمام النسائي في سننه وحديث منكر. فقالت لا يا رسول الله، بيسأل أجئت من القبور يعني أتبعت الجنازة؟ قالت لا يا رسول الله. قال أما إنك لو فعلت ما دخلت الجنة حتى يراها جد أبيك. يعني كفر بقى، يعني كأن اتباع الجنازة كفر، أجد أبيها لن يدخل الجنة، لن يرى الجنة، تمام؟ يبقى كأن زيارة القبور معناها الكفر المحض يعني. والإمام النسائي حتى بعد ما رأى هذا الحديث ضعف راويا من أحد الذي تفرد بهذا الحديث، وهذا الحديث منكر لا يصح يعني. إذن يعني الخلاصة أنه زيارة القبور للنساء جائزة مباحة بل مستحبة إذا قامت يعني بالزيارة على الآداب الشرعية المعروفة. إذن أنا عندي أدلة حتى لو حديث لعن الله زيارة القبور صح فهو معارض بأحاديث أخرى أقوى منه وأكثر منه. يعني عندنا عدة أحاديث، حوالي 5 أحاديث تقريبا في إباحة زيارة النساء للقبور، والله أعلم.
كنا بدأنا في مشروعنا في قراءة صحيح البخاري.
أي نعم. يريد لو حد ممكن يعني ممكن حد من إخواننا يأتي إن شاء الله، نعيشنا يعني الجمعة القادمة يأتي بصحيح البخاري والصفي حد يكون يعني بيقرأ قراءة جيدة ونقرأ نواصل صحيح البخاري، لأن الأخ اللي كان بيقرأ مسافر يعني. أي نعم.
حضرتك ذيك محاضرة زمان ندعو خلال استجاب لنا، حضرتك لو أشرت على أسباب عدم استجابة الدعاء.
هو يعني عدم إجابة الدعاء لها حكم، في أشياء تتعلق بالداعي وفي أشياء تتعلق بالدعاء. أما الذي يتعلق بالدعاء فقوله صلى الله عليه وسلم، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الدعاء، كأن مثلا واحد يقول اللهم ارزقنا العصمة، ازاي يعني؟ مثلا اللهم اعصمني من الذنوب فلا اذنب، برضو ازاي يعني؟ يقول اللهم اغفر لي ان شئت، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم مثل به على الاعتداء في الدعاء، اللهم اغفر لي ان شئت، ولكن ليعزم احدكم المسألة اللهم اغفر لي، تمام؟ اما فيما يتعلق بالداعي الكلام فيه طويل، وهو مثلا ما فيش اخلاص في الدعاء مثلا، قد يحجب الله تبارك وتعالى الإجابة عن العبد لحكمة بليغة، منها مثلا تمييز الناس، تمييز الناس. يعني الحقيقة الفتنة التي جرت عندنا في مصر مؤخرا، الفورة التي جرت في مصر، وأنا أقول عنها فورة ولا أقول ثورة، بالفاء وليس بالثاء. أنا قلت هذا الكلام قديما شهر مارس 2011، قلت هذا الكلام، قلت الثورة في مفهومي أن يكون لها رأس وعارفة متجهة فين، إنما ناس يطلعوا كده بدون أي حاجة طلعوا كده وخلاص، دي فورة فورة. والحقيقة كنت أقول قديما من 30-40 سنة الشعب العربي، كنت أقول يعني كلمة كتبولة، هو الشعب الوحيد الذي يغلي ولا يفور، تمام؟ الذي يغلي ولا يفور، كنت أقول كده كلام كنا بنقوله أيام شبابنا يعني، أيام الشباب يعني، تمام؟ فقد رأينا الفورة يعني، خذلك الفترة أقول لحد ما شفنا الفورة. فهذه الفتنة كشفت أشياء ما كنا نتوقعها ولا في الأحلام، وانا اتكلم على المستوى الدعوي مش على حاجة تانية، مش دعوة اي حاجة تانية، مستوى الدعوة. كشفت اناسا كانوا يمشون معك في الصف تزيئ بزيك انت وهو شكل واحد، تمام؟ وهذا شيء بالنسبة لي انا لم يكن مفاجئا، وانا قلته كثيرا في محاضراتي، وانا الوم على الاخوة وهم لم يتحققوا بالاخوة الصادقة. يعني في فترة من الفترات من 2003 كده، من اول فضائيات ما ظهرت، يعني بتاع 2004 2005 في الحدود دي، رجع الوف الى دين الله تبارك وتعالى، وناس كانوا حرامية وبلطجية ساب البتاع ورب دقن وبتاع، فدخل في الصف من ليس فيه، تمام؟ لما يسمع كلامنا نقول الصحابة، وكان الواحد إذا مرض وغاب يروح يسألوا عنه ويعملوا بتاع، هو الرجل ده التحى ويسخن كده والتحى وبتاع، وبعدين دخل يصلي وصلى مع الإخوة وعرفوه بتاع، وبعدين غاب شهر لا حد سأل عليه ولا حد قال فين فلان ولا افتقدوه ولا الكلام، وتسأل عليه يقول لك ده مات رحمة الله، آه مات والله ما أعرف أنا، يعني مفيش لا تزاور ولا في حاجة. اللي جاي ده جاي عايز برنامج عمل تكلفه بحاجة عشان يعمل حاجة بتاع، لا، لقى نفسه دخل فردا وعاش فردا وخرج فردا، تمام؟ مفيش الأخوة الصادقة اللي بتاعت الصحابة اللي احنا بنقولها في المحاضرات وإلى آخره. فإذا دخل في الصف من ليس فيه، بخلاف زمان، يعني مثلا يعني سنة 75 أول ما أنا عفيت لحياتي سنة 75، وإحنا من بلد أرياف وإخواتي فلاحين وكده، فأخويا جاني القاهرة وبعدين رايحين نركب بقى عشان نرجع البلد عندنا، فلقيت واحد ملتحي في الشارع الثاني، يعني لازم أعبر الشارع، شارع رايح جاي، يعني استنتظرت وخدته بالحضن بتاعه وطبطب على بعضه مش عارف ايه بتاعه، فاخوي قال لي تعرفه؟ قلت له اول مره اشوفه، قال لي ربنا يكملك بعقلك يا ابني، امال عملت تطبطب عليه كده وعملت تاخده بالحضن وعملت تعصر فيه ومش عارف ايه بتاعه. كنا كده ليه بقى؟ المحافظه عندي، محافظه كفر الشيخ عندي، لما عديت اللائحه اياميها كانوا خمسه في المحافظه كلها، واحد في هنا وواحد هنا وواحد هنا، فالغربة اللي كانت موجودة عندنا كانت قوة، كنت أشعر أنني إن ده النص التاني بتاعي، فأنا دائما أبحث عنه، دائما أبحث عنه، فالغربة كانت قوة. ليه؟ ما كانش بيلتحي أياميها يعني إلا يعني واحد متمسك حقا يعني، وكانت اللحية فيها مقاومة وممنوع، وحتى اللحية نفسها كانت بتبقى عالم، يعني كان في بلدنا راجل ملتحي وحيد، ده اللي شفته في حياتي ملتحي، كانوا مسمينه أبو داء، يقول لك الحاج أبو داء، الحاج راح أبو داء، أبو داء نراع، أبو داء نجاء، علامة مميزة
أو نهاية الاسم السني يعني،
واخدرك يعني واخدرك. إذن يعني كان زمان صفوف متميزة، كانش يعني يلتحي إلا واحد قصد شيئا معينا ويزايب يذاكر معين ويحفظ. أول ما الطوفان جه ودخل الناس، دخل في الصف من ليس فيه، من ليس فيه، حتى شفنا مآسي بعد كده، اتنين اشتركوا مع بعض وواحد كل فلوس التاني وواحد مش عارف ايه، خد الفلوس وهرب وده ملتحي مش عارف ايه، وانتوا طبعا كل واحد ياما في الجنب يحاول زي ما بيقولوا، كل واحد عنده قصص لناس ملتحين ولحيته قد سرته وكل الفلوس وهرب وطار ومش عارف ايه، قال ازاي يعمل كده؟ يتهرب بقى في الدنيا؟ ما هو معروف انه متكتف بيها ومفيش لا دينار ولا درهم هيسلط على حسناتك، فازاي يبقى عليك دين؟ ازاي تحلل منه؟ اشتغل اي حاجه، لكن بكل اسف لا عندهم دماغ يتاجروا بيها ولا فاهمين في التجاره وبتاع، وعادي جدا هات انا 25,000 30,000 40,000، لدرجه واحد والله جالي بعد خطبه الجمعه قال لي والله انا متورط ورطه جامده قوي وعايزك تقف جنبي. ايه ورطتك حبيبي؟ قال علي 120,000. كان ده كان 2006، 120,000 ليه يا ابني؟ ده مبلغ ضخم جدا، ازاي؟ قال والله اجرت 10 فدادين موز قلت له انت فلاح؟ قال لي لا، بس قالوا لي الموز كويس. اجرت 10 فدادين موز ومطلوب مني بدل صاحب الارض لان الموز كده وبتاع على اساس اني ابيعه بتاع، جات افه دوده ولا مش عارف ايه ضيعت الارض. فيا ابني لو الموز له حكمه زي المشمش كنت هقول لك، او عنب كنت هقول لك، او في المشمش يا في العنب اي حاجه، بس هقول لك في الموز مالوش بتاع. ازاي تقدم على الارض وانت راجل مش فلاح وتاخد 10 فدادين موز عشان قطر التاجر فيه؟ ازاي يا ابني تعمل حاجه زي كده؟ مثلا دواليك خد القصه دي، خد القصه دي وانت ماشي يعني. فطبعا دخل في صف ما ليس فيه. المحنه دي كشفت بقى مش الرعيل ده بقى ولا الجماعه دول، لا كشفت بعض الصفوه او من كنا نعتقد انهم من الصفوه، كل اسف يعني. فهو الفتن كاشفه تاتي عشان انت تعرف من تتبع، من تتبع ومن لا تتبع. في بعض الناس بكل اسف لهم صيت ولكن لا يصلح ان يكون متبعا. الاسوه والقدوه دي عايزه اشخاص باعينهم. سيبك من الشهره، مش سيبك من الشهره خالص، سيبك من الكلام الجميل، سيبك من انه يخليك يبكيك وتفضل تعيط طول الخطبه وتطلع وبتاع والكلام ده. ولما تطلع على حياتي الشخصيه لا يمكن تبص له اصلا فضلا عن انك تتبعه، واخد بالك؟ فدي الفتن كاشفه. فهو عدم الاستجابه لها اسباب كثيره جدا. يعني انا يعني اوصي لو انت تحب تستجيد يعني انك تطالع كتب ابن القيم بالذات، يعني كتب ابن القيم بالذات. عندك اغاثه اللهفان فيها برضو قدر صالح، عندك كتاب الدعاء شان الدعاء للامام الخطابي رحمه الله عليه احد الائمه في القرن الخامس الهجري، عندك الدعاء للمقدسي، الدعاء وادابه وحكمة الدعاء والكلام ده. كتب الدعاء أظن الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه كتب تصحيح الدعاء، بس أنا ما يعني مش فاكر هل هو تعرض لهذا المعنى في تصحيح الدعاء ولا، لكنه كتاب ممتع جدا ما تعين. فأنا عايز أقول يعني عدم الاستجابة في خبث، خبث في الأمة. كيف تطهر هذه الأمة؟ واحد بعت لي فيديو لناس في باكستان بيصلوا التراويح، والله 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 المؤمنين مش عارفين يجيبوا الإمام، مش عارفين، ما اعرفش انت شفت الفيديو ده ولا، مش عارفين يجيبوه، واخد بالك؟ يعني حتى واحد ظهر وجهه راح عليه الراجل في السجود والتاني لسه واقف والكلام ده. دول مش ملايين في جنبات الأرض ولما نعد المسلمين محسوبين منهم؟ أن ينصرون؟ كيف ينصرون؟ الصحابة كانوا قلة وملكوا الأرض كلها، كيف ينصر هؤلاء؟ فضلا عن بقى الشرك اللي موجود في البتاع وعبادة القبور ومش عارف الكلام ده والأعاجم. الحقيقة يندر من يصح فيهم، يعني من يصح إسلامه فيهم، أعوام أجانب عن القرآن، أجانب عن السنة، وبالتالي الهدايات كلها بعيد عنهم. واحد يقرأ القرآن مترجم معاني القرآن، أنت عارف اللي ترجمه كان فاهم ولا مش فاهم؟ وبعدين اللفظ القرآني لا يعوض، ما فيش حد يعوضه، سخونة اللفظ. سيبك من معنى الترجمة ديت، سخونة اللفظ يعني. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يترجمها ازاي دي؟ يجيب سخونة اللفظ ازاي؟ هذا اللفظ الذي يصلع القلب شؤم الصين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومتكررة كم؟ 30 مرة، 31 مرة أظن مكررة، 31 مرة. يترجمها ازاي؟ أنا كنت وأنا بدرس في الكلية كنت عندي ولوع باللغة الإسبانية، وكان نفسي أبقى عضو في مجمع اللغة الإسبانية من شدة محبتي للأندلس المفقود. أنا عندي فكرة بقى الأندلس والمسلمين 8 قرون ونص في الأندلس وراحت وبتاع والكلام ده. فلما درست اللغة حبيت إن أنا أتمتن في اللغة. آخر سنة أقوله كنت بتكلم إسباني، بتكلم إسباني في المخاطبة يعني، فضلا ان انا اترجم او اكتب او الكلام ده من شده محبتي للغه. فاشتريت المصحف اللي هو ترجمه القران بالاسباني، اشتريت نسختين، افضل نسختين لواحد في اسمه خوان برنت، ده افضل ترجمتين. لما جاء اول ما جبت الترجمه دي قمت جايب آية كرسي عشان أشوف مترجمها إزاي. فلقيته مترجم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا 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 تأخذه سنة ولا نوم، ترجم سنة إيه؟ سنة يير، ترجمها يير. هي عندنا بالإسباني اسمها أنيو، أنيو أنيو يعني سنة، اللي هي يير يعني. لا تأخذه سنة ولا نوم. الترجمة الثانية بقى اللي ما عجبتنيش يعني، بترجم إيه؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس بنطلون، هي بنطلونة كنت بنطلونها إزاي يعني؟ يعني حتى خلي واحد مسلم وعايز يقرأ إزاي يعني؟ ما شوف ما فيش بني آدم يعرف يترجم العبارة دي، الكلمة دي. هن لباس لكم، لابسين بعض يعني، وصل الامتزاج بينهما حتى صار روحا واحدة وجسدا واحدا. في يعرف يجيبها ازاي دي؟ في كلمة عندنا في العربية ما يعرفش يجيبها إلا بجملة، وجملة قد تبقى سطرين مثلا، عشان يقعد يلف عن المعنى ضيع لك المعنى. طب لما يكون هؤلاء جميعا محجوبون عن القرآن نصه، كيف يصل؟ محجوبون عن السنة مع قلة الكتب المترجمة، يعني حتى مهما مع وجود النهضة والترجمة والكاملة ما تكفيش الأعاجم في الدنيا كلها. لو أقبلوا هم يعني، لو افترضنا أن كلهم ملتزمين وعايزين كتب يقروها، ما عرفش نكفي، ما عرفش نكفي، تمام؟ فدول محجوب عنهم هداية القرآن والسنة. فتخيل دول بقى ملايين العرب كلهم على بعضهم اللي بيعرفوا يقروا عربي، احنا في الوطن العربي يعني، وافراد في الاعاجم، افراد يعني في الاعاجم. فانت تقدر تقول الذين يحسنون العربية في العالم ما يكملش 400 مليون، مش كده؟ يعني اذا فاضل عندنا 1,100,000,000 ما يعرفوش عربي، خليها 500 مليون يقرؤون العربية ويتدبرونها ويعرفونها، والباقي كله ما يعرفوش. فكيف يصل الى ربه تبارك وتعالى؟ اهم دول امة مسلمة كلهم محسوبين على المسلمين. اذا دعا هؤلاء اللي هما بيجروا الرجل مش عارف يصلي، أن يستجابوا لهؤلاء. عشان كده يعني أنت إذا تفكرت في مسألة عدم إجابة الدعاء، لماذا؟ لله تبارك وتعالى حكمة، إن الله بالغ أمره، لكنه يسبب الأسباب رحمة بعباده حتى وإن لم يستحقه، رحمة بعباده، يعمل يأتي سبب غير متوقع إطلاقا فيطهر به الأرض، أو يأخذ من أو يأخذ بعض المجرمين أو الكلام ده هو حتى يطهر الأرض منه. يعني نسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. إن شاء الله يعني المرة القادمة نقرأ سهل مخرج إن شاء الله.